يا راغبا في كل علم نافع
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم ومن جديد مع درسكم في التربية الإسلامية 19، وهو عن عبادة التفكر، ولازلنا نسير مع أعمال القلوب، نريد أن نسمو بها، يزداد الإيمان، تزداد الخشية، نحصل التقوى، نسير إلى مرضات الله جل وعلا. هذه العبادة عبادة منسية. نعم، أستطيع أن أقول أن من العبادات القلبية المنسية عبادة التفكر، وهذه العبادة تورث الإنسان التذكر، وتوصله إلى الخشية، وتسنمه سنام التقوى. عبادة التفكر تردد القلب بفكرة جميلة يستطيع الإنسان معها أن يسير إلى الله ويقوى عزمه في مسيره إلى الله. كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام في غار حراء قبل أن يتحمل أعباء الرسالة ويشرفه الله بها، كان عليه الصلاة والسلام في حراء كان يتفكر. هذا التخلي عن الخلق والبعد عنهم والخلوة بالله والتفكر جعله يتحمل هذه الرسالة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. التحمل أعباء الرسالة وحمل الوحي ونجاة الأمة يحتاج إلى قلب يتفكر، حتى أنت يا طالب العلم وأنت يا طالبة العلم، التفكر إذا ما كان للإنسان محطات يقف فيها مع نفسه متفكرا في البدايات والمآلات، في نعم الله رب الأرض والسماوات، في خلق السماء والأرض، في كتابه والنظر فيه. هذا التفكر يورث الإنسان، وهذه الجلسة كما قال المؤلف هنا، الجلوس مع الفكرة من أمتع ما يكون. ولذلك البعض يسميها أحلام اليقظة إذا كان الإنسان يبني بها الدنيا، لكن لا نريد أحلام اليقظة، نحن نريد الجلوس مع الفكرة والتفكر حتى يورث كذلك قوة في قلبك وعزما على الانطلاق لطاعة الله. إذن من أجمل جلسات العمر أن يجلس الإنسان مع نفسه متفكرا، وهذا التفكر سنذكره في هذا العمل في 3 حلقات. ومن هنا كان من أهميته، كان ناظم الدرس هذا شكر الله له ومؤلفه، جعل هذه الدروس 3 محاضرات كلها في التفكر، ومن أحسن التفكر أوصله إلى التذكر. وهنا أذكر لكم قولا للإمام الحسن البصري، وهو من أجمل ما نقل عنه عليه رحمة الله، يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر، وحركنا القلوب بهما فإذا للقلوب أسماعا وأبصارا. أي أن الفتوحات التي تأتي بعض طلبة العلم ويتكلم بنور من أجمل ما تسمع، ويعطيه الله فهما وعلما وخشية، ذلك نتيجة أنه تفكر ثم ذكر الله فتذكر، ثم هذا التذكر عاد به إلى تفكر جديد، فأخرج الله له بالتذكر بعد التفكر أخرج له علما عظيما، حتى صارت القلوب، صار للقلوب، والقلوب في الصدور، صار لها أسماع وأبصار، كأنما يتكلم بشيء هو في نفسه من كثرة ما تفكر وتذكر يستغرب هذه الفتوحات. والله إن بعض العلم، بعض أهل العلم أيها الأحبة وأيها الإخوة والأخوات، إن بعضهم يتكلم بنور الله، يتكلم من جمال ما يتكلم، هو لا يدري كيف هدي إلى هذا. إنها ساعات التفكر، كما أنه قد يتفكر الإنسان كيف يقتل فيكون مجرما بتفكره، وقد يكون كيف يزني فيكون قد أجرم على نفسه بتفكره. ولذلك حماية الإنسان لخطراته وفكراته هنا تحميه من الانحراف. وكلما كان الإنسان يطرد الفكرة السيئة ويحمل معها أو مكانها فكرة جميلة، فإنه بذلك سيكون عظيما، عالما، فقيها، صاحب خشية وإيمان. لا أطيل فأقول: عرف العلماء التفكر بأنه التأمل والنظر وتردد القلب في الشيء. إذا قلب الإنسان قلبه في الشيء، ولهذا بعض الناس يقول: تأمل، لا تتعجل، فكر في العواقب، فكر في البدايات، فكر في المآلات، فكر هذه الأفكار. لذلك بناء الناطحات السحاب يكون بجلسات تفكر كثيرة. الزواج الذي يدرس على تفكر دائما ينجح. طلب العلم، بدايات الطلب العلم، ما أبدأ به إلى غير ذلك، كل ذلك يورث الإنسان تفكرا. التفكر في نعمة البصر يجعل العبد يستحي من الله أن يعصيه بها. التفكر في نعمة الخطى، التفكر في الليل والنهار، وسنذكر بعضا من حالات المتفكرين. إذن هو تردد القلب، إدارة فكرة في القلب حتى تختمر وحتى تكون عزما بعد ذلك، وذلك لا يعطى إياه إلا صاحب العقل. صاحب العقل والرشد هو الذي يكون خطراته وفكراته تكون فيما ينفعه. وفي الإصطلاح جولان العقل والقلب في الدلائل، أي أن هناك علامات وإمارات على أمر. القلب مع العقل يجولان، يدوران، يبحثان عن نقطة البداية الصحيحة. يبدأ: هل أبدأ أو لا أبدأ؟ إذا ابتدأت هل أواصل أم أتوقف؟ هل هذا الطريق يوصلني إلى رضا ربي أم لا؟ حتى في أمور الدنيا تجد أن الذي دائما يقول أن هناك عقود استشارية، الاستشارة هي استئجار عقول. الاستشارات استئجار عقول لتفكر عنك، فيقدمون لك المشورة. وقد اشترك إنسان يقدم فكرة ينظر فيها 100 رجل، أي أنه أخذ 100 عقل ومئة قلب فجعل فكرته تدور. ولذلك يقولون المشاريع التي تدرس دراسة صحيحة يكون النتائج صحيح. ولذلك يسمونها أحيانا هي دراسات الجدوى، دراسة الجدوى للمشروع من مشاريع الدنيا. وتجد أن الذي درست الجدوى قد يفشل وقد لا يفشل، لكنه يطمئن: أسير أو لا أسير. فنحتاج في حياتنا ونحن نسير إلى الله إلى عمل قلبي عقلي، وهو أن نتفكر وأن يجول القلب مع العقل في الدلائل، في الإمارات، العلامات على هذا الطريق: هل أسير أم لا أسير؟ ثم بعد ذلك ما هو أنفع أنواع التفكر؟ التفكر هناك فكر نافع، وكل فكر يوصل العبد إلى خير أو فائدة في الدنيا أو الآخرة، كل فكر أو فكرة يجيل العبد فيها عقله وتوصل إلى خير سواء في عاجل أمره أو في عاقبة أمره، فإنه فكر نافع. وكأنه يومئ إلى أن بعض الأفكار هي سبب الانحرافات. ولذلك الانحراف يبدأ بفكرة ويضع الشيطان عليها الخميرة، ثم بعد ذلك تنتفش، ثم يسير الإنسان لتحقيق تلك الفكرة بخطوات مع أنها كانت خطرات. نواصل بإذن الله وإياكم بعد الفاصل، نعود بعده لنواصل درسنا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
التزاور بين الناس أمر ضروري، فهو مدعاة لإزالة الجفوة وتأليف القلوب وتقوية الروابط بينهم. وزيارة إما واجبة كزيارة الوالدين والأرحام، وإما مستحبة كزيارة الأصدقاء والخلان. ولتلك الزيارات آداب شرعية يجب على الزائر مراعاتها والتأدب بها، منها أن يستحضر النية الصالحة في زيارته، وأن يبتغي بها وجه الله تعالى، أن يبتعد عن الأوقات المنهية عنها في الزيارة، ثم يختار لزيارته الوقت المناسب، أن يخطر الزائر المزور بموعد زيارته عبر الهاتف أو غيره من وسائل التواصل الحديثة، أن يستأذن على أهل البيت ويسلم عليهم، ألا يقف قبالة الباب بل عن يمين الباب أو شماله، أن يجلس حيث يأذن له صاحب البيت، أن يغض بصره عن عورات البيت ومحارمه، ألا يؤم صاحب البيت في صلاة إلا بإذنه، أن يتخفف في زيارته ولا يطيل فيها، ألا يتجسس أو يتسمع لحديث أهل البيت. أن تخلو الزيارة من المخالفات الشرعية كالاختلاط ومصافحة النساء الأجنبيات وغير ذلك. أن يشكر الزائر المزور وأن يدعو له في نهاية زيارته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد بعد الفاصل. إذن هناك فكر نافع وفكرة نافعة وفكرة ضارة. شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله ذكر هنا ميزانا جميلا لما هي الفكرة النافعة. ذكر عليه رحمة الله أن أنفع الفكر ما كان في مصالح المعادي أو كان في الدنيا، في عاجل أمرك وهو الدنيا أو معادك في الآخرة. ثم ذكر عليه رحمة الله أن إذا كانت الفكرة في مصالح المعادي وفي طرق اجتلابها أو كانت في دفع مفاسد المعادي وفي طرق اجتنابها كانت فكرة نافعة. ثم بعد ذلك أنزل هذه القاعدة والميزان على الدنيا، قال: فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ثم يليها فكر في مصالح الدنيا وفكر في طرق اجتلابها، ثم فكر أيضا في الاحتراز من مفاسد الدنيا وفي طرق كسبها. وهذه معاشر الأحبة معناها أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون في أمور معاده، إما أن يكون يجلب مصالحا ولا بد في جلب المصلحة من درء مفسدة، وفي طريقك إلى الله يقف الشيطان يمثل المفاسد، وذاك العقل والرشد الذي أنت يعني إذا كان مزموما بزمام الشرع والتفكير منضبط بضابط الشرع فإنه سينجيك من المفاوز التي تسير فيها. طريقك محفوف بالمخاطر، فكيف أنجو؟ بأن تفكر في مصلحة معادك وأن تجتنب المفاسد التي تكون في طريقه. ولذلك البعض منا قلل أو أكثر، البعض منا لربما زلت قدمه وابتدأ صالحا، ابتدأ طالب علم، ثم حادث فتاة في الطريق، قد تكون وإياه في مدرسة واحدة، زلت قدمه، انطفأ نور الإيمان من قلبه لأنه ما دفع وتجنب مفاسد الطريق. ولذلك لو فكر الإنسان لن يستطيع. أعطيك مثال: امرأة تكلمها وقد قل الحياء والإيمان، لو أنك فكرت، لو أن أحدا تحدث مع أختي بما أتحدث به مع هذه الأجنبية عني، هل أرضى؟ ستقول لنفسك: لا. إذن هل هذه في 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 الحسنات أم في السيئات؟ هي في السيئات. هل هذه تسود السمعة أو تضيئها؟ بل هذه تسود السمعة. هذه المدارسات النفسية العقلية، هذا التقليب والتردد والجولان، هذه فكرة جميلة توصلك في النهاية قف، فتجتنب هذا الطريق خوفا من معادك وخوفا من انتقام ربك ومحاسبة لنفسك، وهذا هو الفكر الجميل. إذن هذا الفكر النافع. كذلك قد يكون ذلك في الدنيا، ما ينفعك في الدنيا. مثال ذلك بعض الناس الذين لا يفكرون في قضية إدارة المال في أيديهم، البعض منهم يأتيه مال فيفنيه في ساعته، والبعض يدخر جزءا ويتصدق بجزء وينفق على نفسه جزءا، وبذلك تكون حياته مرتبة، لأنه جال بفكره وخطط حياته. والتفكير هذا معناه التخطيط، معناه فقه المآلات، ما الذي يؤول إليه الأمر، وهذا من العقل ومن الرشد. لكن الذي ينفق مباشرة هذا أفسد دنياه. الذي يدخل مثلا في الديون، أنا أريد أن أقترض، تقترض؟ قف، هل هذا تستطيع بمدخولك الشهري أن تؤديه؟ لا، ما أستطيع إلا بصلف وكلف وكذب وإخلاف للموعد ومماطلة. إذا توقف واصبر على نفسك، هذا العاقل. ولذلك دائما أهل التفكير في راحة دائمة. ما هي مجالات التفكير؟ التفكير له مجالات، من مجالاته التفكر في نصوص الوحي، وهذا أيضا له، ومن معانيه التدبر. والتدبر هو نوع من التفكير، وذلك أن الإنسان يقرأ القرآن لا يهذه هذا، فإن القرآن إذا قرأه الإنسان بقلب لاهن ما نفعه. وكذلك ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كتاب، يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك إذا انغلق القلب من التفكير والتفكر فإنه في النهاية لن يستفيد من القرآن. فلا بد أولا، المجال الأول أن التفكر في نصوص الوحي، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وأتقانا وأعبدنا لله جل وعلا ذاك الذي يتفكر عند قراءة القرآن ويتدبر، ولذلك هي حياة قلبه. المجال الثاني في التفكر، التفكر في الدنيا وسرعة زوالها. الدنيا كما شبهها القرآن أنها مثل، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء الآية. هذه الدنيا كالشمس تطلع ثم عند قبل الزوال تستتم في وسط السماء، ثم بعد ذلك تبدأ للغروب حتى يغيب قرصها. هي الدنيا ميلاد ثم استتمام ثم غروب. هذا التفكر معناه أنه يوصلك أننا في الدنيا لا بد أن نرحل عنها. ولذلك تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الذين عبدوا الدنيا وعبدوا لذتها وزينتها وانشغلوا بالفانية عن الباقية. دائما صاحب التفكر في سعادة، تذكر في هذه الحياة، زر المقبرة، انظر في حال الغابرين، انظر أجدادك لو وصلت، لو بقيت الدنيا عند أجدادي لما وصلت إلي، وها هي ترحل ويرحلون، وسنرحل وسيرثها بعدنا من يورثهم الله الأرض. فاستعيدوا من تفكر وحيا قلبه بهذا التفكر. أيضا من مجالات التفكر في المخلوقات، هذه الشمس التي تخرج كل يوم، تصور لو انتظرنا الشمس وما خرجت، صار الليل علينا سرمدا، من يأتينا بنهار وبضياء؟ لو أن الشمس لا تغرب، وانتظرنا صلاة المغرب للأذان ولكنها ما غربت، بقيت في السماء معلقة ولا ليلة لنا، من الذي يأتينا بليل نسكن فيه؟ تذكر يا أخي هذه المخلوقات. الجبل لو اجتمع الخلق كلهم ليدفعوه قيد شبر ما تحرك، سبحان القوي. وهكذا التفكر في المخلوقات يورث أيضا الخشية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن ترك التفكر إعراض، ترك التفكر في المخلوقات إعراض. كان بعض السلف يخرج إلى السوق ليرى الإبل، والبعض يصلي في الجبانة في الصحراء ليرى السماء والجبال والنجوم فيسبح خالقها، فيعود بعد عودته من الصحراء وفي قلبه من الخشية والإخبات ما الله به عليم. أيضا منها، ولذلك في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام في آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء، خرج فنظر إلى السماء ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه النظرة أورثتهم التذكر والتفكر والذكر، فكرة بلغتهم الذكر يسبحونه سبحانه على جميع حالاتهم، قيام قعود على جنوبهم، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. ولذلك ما أعظم أن تخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم، خرج إلى، نحن الآن تعجبنا ناطحات السحاب والمصانع والسيارات، نعجب بخلق المخلوق ولا نعجب بخلق الخالق ولا نسبحه. إذن النظر في هذه، في ملكوت السماوات والأرض، يحيي القلب. يقول الأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. أي إذا قرأ الإنسان هذه الآيات وعقلهن فإنما يزيد هذا التفكر تعظيم الله جل وعلا. شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا إلى السوق فننظر إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولذلك كان بعض المكفوفين من السلف الأمة يقول: تمنيت أن يعود البصر إلي. قالوا: لما؟ قال: حتى أرى الإبل، فإن الله أمر أن ينظر إليها. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من يسر الشريعة في التعاملات المالية بين الناس مشروعية الرهن، وهو جعل عين مالية وثيقة بدين، بحيث يمكن استيفاء ذلك الدين أو استيفاء بعضه من تلك العين متى تعذر الوفاء. فمثلا إذا استدان شخص من آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارا أو أرضا أو سيارة تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا. ومن الأحكام الفقهية للرهن أنه لا يصح للمدين رهن ما لا يملك، ولا يصح له رهن ما لا يجوز بيعه كالخمر، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه. ويشترط معرفة قدر الرهن ونوعه وصفته، وأن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد، وأن يقبضها المرتهن أو وكيله، وأن يكون الراهن جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. وليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح. لذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فمتى حل أجل الدين لزم الراهن الإيفاء وأداء ما عليه، فإن امتنع أجبره القاضي على وفائه، وإلا بيع الرهن وسد الدين، فإن فضل من ثمنه شيء أعيد للراهن. قال تعالى:
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، ومع الفصل الأخير من هذا الدرس. إذن ذكرنا أن التفكر في المخلوقات يورث القلب خشية وإخبات، وقلنا أن ترك التفكر إعراض، والإعراض ذنب، فإعراضك عن النظر في المال. صدقون أن بعضنا لا ينظر إلى السماء نظرة التفكر. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج من بيته لينظر إلى السماء، وبعضنا لا ينظر إلى السماء، دائما يعيش في المدينة والأنوار تجهر عينه وتمنعه من النظر إليها، بل بعضنا يمر أمام الجبل وعند النهر ويرى الريح ويرى المطر ويرى الأرض تهتز وتربو وتنبت، ومع ذلك لا يتحرك فيه في قلبه شيء، لأن ما تحرك التفكر في قلبه، يعتقد أن هذه الأمور أنها أمور طبيعية تقع. بل إن بعضنا لديه نظرة مادية بحتة، يعتقد أن هذه صدف، مع أن الله قال وكل شيء خلقناه بقدر، وكل ما في الأرض يسبح، تصور كل ما في الأرض يسبح، فلماذا لا نسبح ولن نسبح حتى نتفكر. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. لذلك ما أعظم أن تنظر إلى هذه إلى صفحة الكون على أنها صفحة للتفكر، لا بد أن تقرأها. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به ومندوب إليه، بل ومن مغذيات الإيمان في القلب النظر إلى صفحة هذا الكون، سواء علوي السماء النجوم. ولهذا تجد في القرآن المكي: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، والشمس وضحاها، والضحى، والعصر، إذا زلزلت الأرض زلزالها، والفجر. تجد أن هذا الكون يقسم الله به وبجزيئاته وبتفاصيله حتى يلفت نظرك إلى أن تنظر إليه. الشمس ستكور، العشار ستعطل، النجوم ستنكدر. ولذلك وعندما أقسم الله بأنه سبحانه رب الشعرى، ما هو الشعرى؟ هذا النجم الغابر الذي هو أكبر بملايين المرات من الأرض، سبحان الله. لذا هذه نظرة مندوب إليها، مأمور بها ومندوب إليها، أي كأنه يقول إنه لو لم ينظر لربما لا يأثم، لكنه يترك عبادة من أجل العبادات التي تؤثر على قلبه حياة تحيي قلبه. أيضا ومن التفكر في المخلوقات أن الإنسان يستفيد من العلوم الموجودة في مجال التفكر، المراصد الموجودة الآن، علم الفلك، المراصد الفلكية هذه التي تصور الأجرام وهي تسير، فإنك إذا نظرت إلى هذا الكون واستفدت من هذه بعض الأفلام الوثائقية التي لا يصحبها محرم النظر فيها، النظر في الأجنة، فإذا نظرت في الجنين كيف ولد وكيف تكون من نطفة إلى أن يكون علقة إلى أن يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، هذا يزيد في الإيمان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تحتاج كل يوم إلى أن تجلس مع نفسك مربيا، ومن أعظم ما يربيها هذه العبادة وهي عبادة التفكر وهذا العمل القلبي العظيم. أيضا تعلم أن الله جل وعلا يخلق، قال الله: ويخلق ما لا تعلمون، في أشياء في الكون، عالم البحار، كيف الإنسان ينظر في عالم البحار هذه، كيف خلق الله جل وعلا. انظر إلى وصف الملائكة، وصف الملائكة، فإن الملائكة يكفيك أن تعلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع ديار قوم لوط بطرف جناح واحد، سبحان من خلقه. وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: زملوني دثروني، عندما رأى صورته الملائكية، صورته الملائكية له 600,000 أو 600 جناح، له 600 جناح عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام. هذا التفكر يورثك التذكر، ويورثك التذكر مع التفكر الخشية والتقى، ويوصلك إلى درجات سامية من درجات الإيمان. أيضا التفكر الرابع الذي أمرنا به التفكر في نعم الله، والتفكر في نعم الله جل وعلا أن تنظر هذه النعم التي نحن نصبح بها ونمسى بفضل الله ومنته وكرمه، هذه النعم ولن تستطيع أن تعدها. لو أن الإنسان تفكر في نعمة البصر العمر كله لما توقف البصر من الدمع، العين لتفجرت محابس الدمع فيها، حمدا لله وإقرارا بفضل الله وتسخيرا لها بطاعة الله وأمنية أن يرى بها نعيم الجنة ويتمنى أن يرى ربه جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيبدأ الإنسان يعيش كم فيها من شعيرة وكم فيها وكم فيها شبكية وقرنية وسراديب هذه العين العجيبة التي حار الأطباء في كشف أسرارها وهي العين، فكيف ببقية البدن؟ نعم الله جل وعلا عليك بالشرب، نعم الله عليك بالنفس، نعم الله عليك بالخطى، نعم لا تعد ولا تحصى. تفكر، احمد الله أنك لا تعبد بقرة ولا تعبد نملة ولا تعتقد اعتقاد يورثك جهنم من العقائد الشركية. هذا التفكر في هذه النعمة، نعمة الهداية للدين الحق والعقيدة الحقة، تجعل الإنسان يحمد لله ويسجد سجودا حقيقيا، سجود حقيقي فيه من الخضوع والإنابة والانكسار وتحقيق العبودية والذل، عكس الذي يسجد مباشرة دون استشعار لمن يسجد ولمن حرك بدنه. تحريك البدن هذه نعمة. إذن نعم الله التفكر فيها من مجالات التفكر. يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إلى آخر الآيات. النزول الماء من السماء، وهذا الماء إكسير الحياة، هذا الماء الرقراق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، جسمك معظمه مكون من ماء، ولو نقص الماء في بدنك لأتتك الأدواء، ثم لو أنك فقدت الماء لفقدت الحياة، ثم هذا الماء تشربه أنت فتحيا، ويشربه البهيم فيذبح ويدر اللبن، ويسقى به الشجر فيخرج منه نبات حامض، وهذا يأتي منه نبات حلو، سبحان الله، والماء واحد والأرض لربما واحدة وألوانه مختلفة، سبحان الله. إنك مع النظر إلى هذه النعم التي سخرت لك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الخلاق امتن علينا بهذا الخلق، كل شيء لنا. وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فجعل هذا لك، وهي خالصة لك أيها المؤمن، وتؤجر بأكلها وشربها، بل وتعطى الأجر على الطعام والشراب، مع أنك لو لم تطعم وتشرب لمت، لكنه الكريم. التفكر هذا حتى في وجبة توضع بين يديك تحمد الله. حبيبنا عندما أتى له الصحابي الأنصاري بماء وبعذق وبقطعة لحم من شاة ذبحها، قال حبيب صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم. إنه يتفكر في أمر الآخرة عندما حلت له نعمة كان قد فقدها. ولذلك شرب الماء على الظمأ يخرج معاني الشكر من شغاف القلب، ولذلك الحياة كلها ينبغي أن يكون ذلك، لكن تحتاج إلى تفكر. كم من أبنائنا من يزهدون في النعم ويقولون: ما عندنا، لو عددنا النعم تفكرا لما كفر النعمة أحد. ولذلك إذن التفكر في مخلوقات الله وما في الكون هذا يرفع الإيمان ويوصل القلب إلى الخشية. انتهى درسنا في هذا اللقاء، بإذن الله نلتقي في درس قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.